تستطيع، أليس كذلك؟ عرفتم؟ ولكن البحث من الولادة إلى سن السابعة. قلنا حتى لو ظهرت عليه أمارات التمييز، قلنا يعتبر الإدراك فيه منعدما حتى لو ظهرت عليه أمارات التمييز. قد يكون عنده نوع أو بعض يسير من التمييز، لكن هذا ما يسمى صبي مميز، لأن التمييز الذي نبحث فيه ما هو؟ بين الضار والنافع والحق والباطل. بالله عليكم، الصغير يعرف أن يفرق بين الضار والنافع وبين الحق والباطل؟ لا يعرف، مسكين. لهذا لو وجهته إلى أي مكان اتجه، لأنه صغير. واضح لكم؟ ودليل التحديد، قد يقول قائل أنتم تحددوا هكذا من رؤوسكم أم هناك دليل جعلكم تقولون بهذا القول؟ قلنا لا، هناك دليل، دليل جعلنا نذهب إلى أن من الولادة إلى سن السابعة هذا الصبي فيه يسمى الصبي الغير مميز. ما دليل التحديد؟ دليل التحديد هو، ودليل التحديد بسبع سنين، يعني إلى سبع سنين، لأن السبع غير داخلة. واضح؟ السبع غير داخلة، البحث من إلى بداية السبع. ودليل التحديد بسبع سنين، يعني إلى سبع سنين، أما بعد السبع سنين فنحوله إلى المميز. ودليل التحديد بسبع سنين ما جاء عن عبد الله ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. إذن هنا تحديد أو ليس بتحديد؟ هنا تحديد. لماذا يضرب أو يؤمر هذا الصغير؟ لماذا يؤمر هذا الصغير الذي بلغ السبع؟ لأنه دخل في التمييز. أما قبل ذلك فلا يضرب، فلا يؤمر، لأنه لا يميز. وضح لكم؟ لهذا العلماء رحمهم الله قالوا من هنا يبدأ التمييز، أما قبل فلا يعتبر الصبي فيه مميز. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمر إلى من؟ إلى هذا المكلف وهو الأب، بأن يأمر أولاده بالصلاة لسبع، فدل هذا على أن هذا الصبي بدأ يميز، أما قبل فهو غير مميز. وضع. وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث صحيح، راجع الإرواء رقم 47 و200. فدل هذا الحديث على أن الصبي قبل السابعة لا يفرق بين الأمور، أليس كذلك؟ لا يفرق بين الأمور لأنه غير مميز، فلا يؤمر وينهى كسن السابعة، يعني لا يؤمر وينهى كسن السابعة. ولكن لا يعني ذلك بأنه إذا وجد الولد على خطأ يتركه، لا، ليس هذا المقصود. هذا باب تحديد الصبي المميز، وإن كان التعليم وارد للصغير. وضح لكم البحث؟ البحث لتحديد الصبي الغير مميز. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الصغير الذي بلغ من السبع بماذا؟ بالصلاة. لماذا؟ لأنه انتقل من مرحلة. أما المرحلة الأولى أخذنا منها بأنه لا يؤمر لأنه غير مميز. واضح لكم؟ وهذا الصبي الغير مميز اختلف العلماء في تكليفه على مذهبين. اختلف العلماء في تكليفه على مذهبين. المذهب الأول المذهب الأول قالوا إن الصبي الغير مميز غير مكلف. قالوا إن الصبي الغير مميز غير مكلف، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهذا هو الحق الذي لا يقال بغيره. واضح؟ وهذا هو الحق قلم البارحة عندي وهذا هو الحق الذي لا يقال بغيره. وإليك الأدلة. أولا، قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وسبق تخريجه، سبق تخريج هذا الحديث. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصبي غير مكلف، وهذا النص في محل النزاع، أليس كذلك؟ وهذا نص في محل النزاع، أن هذا هو النص في محل هذا الخلاف. الدليل الثاني أو الأمر الثاني، يقال إن الصغير لا يفهم الخطاب. الصغير الذي يرضع يفهم الخطاب؟ ما يفهم. كذلك لو كان ابن ثلاث أو أربع لا يفهم الخطاب، لا يفهم خطاب الشرع. قلنا يقال إن الصغير لا يفهم الخطاب الوارد من الشرع. هل يفهم الخطاب الوارد من الشرع؟ أشك أنه لا يفهم، فلا يصح تكليفه، مع قيام المانع. ما هو المانع؟ ما يفهم. واضح؟ وانتفاء شرط التكليف، وهو الفهم. مسكين ما يفهم، ورغم ذلك تقول ومكلف، هذا محال. فهذا تناقض وتكليف بالمحال، لأنه يصير التقدير يا من لا فهم له افهم الخطاب، يا من لا فهم له افهم الخطاب. كأنك تقول للصغير أنت لا تفهم الخطاب، صحيح؟ وما يفهم، تقول له إذن افهم الخطاب. هذا تناقض وتكليف بالمحال. ويا من أنت مقعد أنت مكلف بالقيام، الذي لا يستطيع القيام تقول له يا مقعد أنت مكلف بالقيام. وهكذا الصبي، يعني الصبي كذلك لا يفهم، فتقول له افهم. الأمر الثالث، الأدلة واضحة، تجدون الأدلة تتكرر ونفس الأدلة التي يستدل بها هذا الفريق وذاك بزيادات ونقصان. الدليل الثالث، التكليف هو الامتثال والطاعة، أليس كذلك؟ لما تقول هذا مكلف إذن هو لابد أن يمتثل ويأتي بماذا؟ بالطاعة. ولا يتم الامتثال والطاعة إلا بالقصد والنية، أليس كذلك؟ لأن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصغير له قصد ونية؟ لا. إذن كيف نكلفه وهو لا يعرف القصد ولا يعرف النية؟ واضح؟ إلا بقصد، إلا بالقصد والنية، ولا يتصور قصد الامتثال والطاعة، ولا يتصور قصد الامتثال والطاعة إلا بالقصد والنية، أليس كذلك؟ هل تتصور واحد يقصد ويمتثل وهو بغير نية؟ هذا محال. إلا بقصد النية، ولا يتصور قصد الامتثال والطاعة من الصبي. ما إيش كتبتم الآن؟ لا لا، مش إلا بالقصد النية، قصد بالامتثال والطاعة من الصبي. اشطبوا الذي كتبتم، إلا اشطبوها، واضح؟ ولا يتصور قصد الامتثال والطاعة من الصبي، من الصبي الغير مميز، لماذا؟ لأن القصد إنما يكون متى؟ قبل الفهم أم بعد الفهم؟ بعد الفهم. الذي لا يفهم كيف يقصد مسكين؟ هو ما يفهم، كيف يقصد الشيء وهو لا يفهم؟ إذن لا يتصور القصد والنية إلا بعد الفهم، وهذا الصغير لا يفهم، إذن ليست هناك نية ولا قصد، إذن هو غير مكلف. واضح؟ عرفتم؟ قلنا لأن القصد والنية إنما يكون، لأن القصد إنما يكون بعد الفهم، والنية كذا ما في شيء بعد الفهم، وهذا لا فهم له، وهذا لا فهم له. الرابع، والصبي فيه من مظنة الغباوة ما فيه. الصبي دائما يكون، تجد أنه أفعال وأفعال أغبياء، لماذا؟ لأنه صغير لا يفهم، لكن لو فعل هذا كبير ماذا تقول فيه؟ تقول هذا غبي لا يفهم يفعل هذه الأفعال، هي أفعال صغار، لماذا؟ إذن هذه الأفعال الصغار لما تتجه إلى الكبير تكون ماذا؟ غباوة. إذن هو مظن للغباوة، غبي، يخدع بسهولة، أليس كذلك؟ إذن هذه المظنة موجودة، وإن كان ليس الكل، يعني الغالب في الصغار هكذا، مسكين لا يفهم ماذا يفعل، تجد يفعل كذا وكذا وهو لا يدري، فيخدع بسهولة. قلنا وضعف العقل، يعني فيه من مظنة الغباوة ما فيه وضعف العقل، فلا يستقل بأعباء التكليف. وضح لكم؟ الذي فيه هذا هل يكلف؟ لا يكلف، لأنه لا يستطيع، إذا كان في جميع أموره لا يستطيع، إذن كيف نقول هو مكلف؟ الأمر الخامس، أنه لا يتخلص عن البلية العظمى، لا يتخلص عن البلية العظمى. ما هي؟ وهي الشهوة. صغير تجده يتبع شهوته، أكل أكل، شرب شرب، لعب لعب، يعني أينما الشهوة توجه يتوجه. لهذا تجده يبكي إذا لم يجد ما يريد، لماذا؟ لأن الشهوة تتحكم فيه، أليس كذلك؟ وجد لعبة أريد هذه، وإلا بدأ البكاء، لا يستطيع أن يردع نفسه ويقول لنفسه لا أترك، لماذا؟ لأنه تبع لشهواته التي هي في الصغر. واضح لكم؟ فهذا الذي يتبع شهواته كيف نستطيع أن نكلفه؟ إذن سيأتي بمهالك ويودي نفسه إلى جهنم بسبب ماذا؟ هذه الشهوة. فكيف نقول إنه مكلف؟ لا شك أنه غير مكلف. واضح لكم؟
خامسا أنه لا يتخلص عن البلية العظمى وهي الشهوة، بخلاف الكبير، يعني الصغير حتى لو وجد في الحرام وجد فيه شهوة سيذهب لا يعرف، ربما تجده يلعب بالخمر ويشرب الخمر وهو لا يدري، ما يعرف، لماذا؟ صغير ما يدرك ماذا بعد هذا، بخلاف الكبير فإنه يدرك ما سيأتي. عرفتم الفرق؟ بخلاف الكبير فإنه يدرك بعض حقائق الشهوات وما توصل إليه، بعض حقائق الشهوات وما توصل إليه. فالكبير مثلا يعرف، يعلم بأن الخمر مثلا قد يوقعه إلى الوقوع في الفاحشة في أمه في أخته في أي أحد، أليس كذلك؟ إذن ربما يترك من هذا الباب، ويعلم بأنه حرام ويودي إلى النار، أليس كذلك؟ يعني سبب في دخول النار. إذن أما الصغير هل يفهم هذه الأمور؟ أبدا، ولا يتصور هذه الأمور. واضح لكم؟ وبهذا انتهينا من أدلة المذهب الأول، وهم القائلون بماذا؟ بأن الصبي الغير مميز غير مكلف، وهذا هو الحق. المذهب الثاني قالوا إن الصبي الغير مميز مكلف. نحن الآن نبحث في الصبي المميز والصبي غير مميز، المصنف بحث في ماذا؟ في الصبي المميز. المذهب الثاني قالوا إن الصبي الغير مميز مكلف. الصبي الغير مميز، عرفتم الآن تحديد الصبي الغير مميز، من الولادة إلى سن السابعة. وإلى هذا ذهب بعض الناس كما في المسودة، استدل أصحاب هذا المذهب بنفس الدليل الذي ذكر في تكليف المجنون، الذي ذكر في تكليف المجنون مطلقا. تذكر الأدلة؟ خلاص ما نريد، أنا أريد بس نبين أنكم، أنا أدري أنكم راجعتم، مع أن من أنه يضمن قيم المتلفات وغير ما ذكر هناك، عرفتم؟ وأروش ماذا؟ ما ذكرناه. نعم. وجوابه هو عين الجواب الذي ذكر هناك، يعني ما يحتاج أن نعيد، الدليل هو الدليل والرد هو الرد. ننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية، هل الصبي المميز مكلف؟ هذا الذي يحتاج إلى بحث ودقة، وهو الذي بحث فيه من؟ المصنف، ولكن أشار إليه إشارة. وضح لكم الآن البحث في ماذا؟ الصبي المميز. الصبي المميز كما قلت لكم، قد يقول قائل من هو الصبي المميز؟ صفه لنا، جله لنا. فنقول الصبي المميز هو الصبي الذي بلغ السابعة من عمره وتنتهي بماذا؟ يعني هذه المرحلة بالبلوغ. إذا بلغ نقول ماذا؟ الآن انتهى مسألة التمييز، دخل في ماذا؟ في التكليف، بلوغ، خلاص بلغ. الخلاف في ما هو أقل من البلوغ، هل هو مميز، هل هو مكلف أو غير مكلف. وضح لكم؟ يعني الآن من السابعة ودليل الحديث إلى البلوغ، أما بعد البلوغ فهو واضح بأنه مكلف، لا خلاف في ذلك، واضح. عرفتم؟ إلا في الأحوال التي ذكرت من المجنون وغير ذلك. فهو يميز بين الأفعال والأقوال والجيد والرديء والحق والباطل. إذن هذا هو الذي فيه بحث، لأنه يميز بين ماذا؟ بين الأقوال والأفعال وبين الحق والباطل، إذن هو كالمكلف ولا فرق، أليس كذلك؟ المكلف يميز بين الحق والباطل والأقوال والأفعال والجيد والرديء. على هذا حصل الخلاف، هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ عرفتم؟ هل الصبي المميز مكلف أو غير مكلف؟ والصبي المميز من كم؟ من السابعة حتى البلوغ. واختلف العلماء فيه على مذاهب، اختلف العلماء في من؟ الصبي المميز على مذاهب. المذهب الأول قالوا إن الصبي المميز غير مكلف مطلقا. الصبي المميز غير مكلف مطلق، عرفتم معنى التكليف؟ نحن سبق معنا التكليف، واضح؟ إذن الآن بحث ماذا؟ هل هذا الصغير مكلف أو غير مكلف؟ الصبي المميز، الجمهور قالوا إنه غير مكلف مطلقا، ما يكلف مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الراجح، هذا هو الحق والراجح. لما يأتي؟ أولا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم. وهذا الحديث نص في محل الخلاف، وكل التعليلات التي ستقولونها ماذا تكون؟ لا تصلح. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يحتلم. عرفت؟ قد يقول قائل لا، هذا في الصبي الغير مميز. أقول لا يصلح. لماذا؟ لأنه قال حتى يحتلم، والاحتلام متى يكون؟ السابعة الثامنة. وضح لكم؟ هذا أمر. الأمر الثاني ما سنبينه إن شاء الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصبي المميز وغير المميز، لم يفرق بين الصبي المميز وغير المميز، فالحديث يشملهما. يشمل من؟ يشمل الصبي المميز وغير المميز. وجعل صلى الله عليه وسلم، عرفتم هذا الأمر الأول، فالحديث يشملهما، وأيضا ما بيناه من ماذا؟ التقييد. بماذا؟ بالاحتلام. وجعل صلى الله عليه وسلم علامات للبلوغ. قد يقول قال أنتم قلتم الصبي المميز من السابعة حتى البلوغ، ما هو البلوغ هذا؟ بينوه لنا، نبين لكم الآن البلوغ. وضح لكم؟ جعل علامات للبلوغ، منها الاحتلام، وسأبين لكم. أنتم ترون أن العلماء يذكرون هذه المسألة ولا يذكروا الأدلة عليها، ليس كذلك؟ يقولوا البلوغ هو الاحتلام و يذكروا أربعة وخمسة أمور، لكن تريد أن تعرف الأدلة، أليس كذلك؟ ولهذا حاولت أن آتي لكم بالأدلة التي ذكرت في كل واحد منهما، عرفتم؟ فنقول منها الاحتلام، وهذا عام في من؟ في المرأة والرجل. البحث الآن في المرأة والرجل عام، عرفتم؟ كما في هذا الحديث، وهذا الحديث واضح أليس كذلك؟ الاحتلام ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. أو ببلوغ 15، يعني يصل إلى سن كم؟ سن 15. وضح لكم؟ إذا لم تظهر العلامة الأولى أو لم تظهر العلامات الأخرى، فنقول إذا بلغ إلى خمس عشر فإنه هنا ماذا؟ فهنا نقول بالغ. إلى ما كم؟ إلى خمس عشر. لما ثبت عن ابن عمر قال، أيضا هذا الدليل على هذه السنة. لما ثبت عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشر فلم يقبلني من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشر فقبلني. واضح؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه ماذا؟ لم يدخل سن البلوغ. أما الخمس عشر دخل سن البلوغ. فهذا التفريق من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن هناك فرق بين الأربعة عشر وبين الخمسة عشر في السن. الخمسة عشر أصبح رجل يدخل في ماذا؟ في الجهاد. أما الأربعة عشر فيرجع لأنه ما زال صغير، إلا إن تبينت العلامات الأخرى. واضح لكم؟ قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر ابن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير. انظروا إلى فقيه، قال: هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشر. وضح لكم؟ يعني يفرض عليه الجهاد. والحديث في صحيح الترمذي رقم 98,300. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول الاحتلام ودليله واضح، الأمر الثاني بلوغ 15 وهذا دليله واضح، الأمر الثالث أو بإنبات الشعر، أو بإنبات الشعر حول ذكر الرجل أو فرج المرأة. وضح لكم؟ هذه العلامة الثالثة، إذا خرجت هذه العلامة فإنه قد دخل في سن البلوغ. واضح؟ ما الدليل عليه؟ دليله ما جاء عن عطية القرضي، عن عطية القرضي قال، القرضي بالضاء، قال: كنت قال كنت من سبي أو كنت من سبي كنت من سبي بني قريظة، يعني أنا ممن سبي، كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون في من أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل. لماذا؟ لأن الأول بالغ والثاني لم يدخل في سن البلوغ والتكليف، فكيف نقتله وهو لم يكلف؟ واضح لكم؟ ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت، فكنت في من لم ينبت. والحديث في صحيح أبي داود رقم 4,703. وفي رواية قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي، فجعلوني في السبي. هذا الحديث أيضا في صحيح أبي داود رقم 5703. ونصر هذا ابن قدامة في المغني في المجلد السادس في 97، وذكر آثار عن السلف. إذن الآن هذه العلامة الثالثة، وهي انبات الشعر. إذن الأول الاحتلام، الأمر الثاني ما هو؟ بلوغ 15. الأمر الثالث انبات الشعر حول الفرج. الأمر الرابع، وتزيد الأنثى على الرجل، هذا في الأنثى خاصة وليس في الرجل، بخروج الحيض. المرأة تزيد على الرجل بماذا؟ بخروج الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بماذا؟ إلا بخمار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الحائض ماذا؟ مقبولة. ما هي الحائض؟ يعني التي تحيض، وليس المقصود الحائض التي فيها حيض الآن تصلي، لا. لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة، فجعل الحيض علامة للبلوغ. وضح لكم؟ لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة، امرأة بالغة، لأن الحيض علامة من علامات البلوغ، إلا بخمار. وليس معنى أن المرأة الحائض إذا تخمرت وصلت جاز الصلاة، جاز صلاتها أو جاز الصلاة أبدا، هذا لا يقول به تعالى. والحديث صحيح، والحديث صحيح، راجع الإرواء رقم 96 و100. قال ابن قدامة في المغني في المجلد السادس في 99 و500: وأما الحيض فهو علم على البلوغ لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. إلى هنا واضح؟ إذن علامة البلوغ كم؟ 4 علامات: البلوغ الاحتلام، وبلوغ 15، وانبات الشعر، والمرأة تزيد بالحيض. وضح لكم؟ هذه 4 علامات قام الدليل عليها، أما ما عداها فليس عليه دليل. فهذه العلامات، نرجع الآن إلى الأصول، إن كنا نحن في الأصول، لكن هذا من باب الفائدة الفقهية، أن الذين يذكروا يذكروا الاحتلام ويمر، لكن هذا من باب الفائدة حتى تعلموا من أين أخذوا ذلك. فهذه العلامات التي وضعها الشارع هي علامة على البلوغ، حيث إن هذه العلامات حد لظهور العقد وفهم الخطاب، وإلا ما الفائدة تحديد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالبلوغ حتى يحتلم؟ لم تكن هناك فائدة، ليس كذلك؟ لكن لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه إذا وصل هنا وقع عليه القلم. لماذا؟ لأن هنا أصبح العقل قد استوى للفهم. وضح لكم؟ ويفهم الخطاب. قلنا حد لظهور العقل وفهم الخطاب، ودخول في التكليف، لأن كون الصبي المميز الذي يميز بين الأفعال والحق والباطل ويفهم الخطاب لا يمكن الوقوف على أول وقت فهم الخطاب فهما كما يفهم المكلف الكبير، أليس كذلك؟ لو قالوا والله من السن السابعة نقول أبدا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الذي في السن السابعة أنتم تقولون بعضهم يفهم وبعضهم لا يفهم الفهم الكلي، إذن ميزوا لنا، ما تستطيع، أليس كذلك؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا أيضا يستمر في الحكم كالصبي الغير مميز حتى يصل إلى البلوغ، فإن وصل إلى البلوغ فهذا حد لا خلاف فيه، واضح لكم؟ أما قبل فالخلاف يحصل، فلهذا لم يكلف الشارع هذا الصبي. قلنا كما يفهمه المكلف الكبير، لأن العقل في الصغير والفهم يتزايدان تزايدا غير واضح، فلرفع الحرج عن تأثيم الصغير، لأن كلمة تكليف معناها تأثيم، وضح لكم؟ لما نقول مكلف معناه نؤثم، إذن هذه مشكلة، متى تستطيع أن تؤثم وما يدرك أنه فهم الفهم الذي يفهمه البالغ؟ هذه مشكلة، قد الصغير يفهم فهم البالغ لكن ما ندري متى، فلهذا جعل الشارع حد فلا نتعدى. تأثيم الصغير وتأثيم وليه، لهذا جعل الشارع حدا لتكليف هذا الصبي، إلى هنا واضح؟ واضح الاستدلال الأول؟ النص أيضا مع تفصيل وتفسير هذا النص، لأن الفهم يتزايد والعقل يتزايد، فلو كلفنا أثمنا هذا الصغير، ولو أثمناه على غير بينة. الأمر الثاني الصبي المميز حتى مع كونه يفهم لكن فهمه لم يكتمل فيما يتعلق بالقصد إلى الامتثال، قصدا صحيحا. هذا تجده حتى لو يفهم لكن ما يعرف القصد الصحيح من هذه العبادة، أليس كذلك؟ فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل، هذا هو المذهب الأول، وهذه هي أدلة المذهب الأول. ننتقل إلى المذهب الثاني، وقد ذكر المذهب الثاني أدلة لا بد من المناقشة، واضح لكم؟ ما هو المذهب الثاني؟ قلنا المذهب الثاني بأن الصبي المميز مكلف مطلقا، وهو رواية عن الإمام أحمد. دليلهم قالوا إن الصبي المميز يفهم الخطاب، أليس كذلك؟ الصبي المميز يفهم الخطاب ويميز بين الأفعال والأقوال وبين الخير والشر، وإذا كان كذلك فما المانع من تكليفه؟ إذا كان هو كالمكلف، أليس المكلف نحن نريد منه أنه يفهم الخطاب؟ قلنا بل أليس نريد منه أن يفهم ويعرف الحق ويعرف الباطل؟ قلنا بلى. قالوا كذلك الصغير الذي بلغ 8 سنوات 10 سنوات يميز بين الحق والباطل ويفهم، فلماذا لا نكلفه؟ ليس هناك فرق، هذا يفهم وهذا يفهم، هذا يميز بين الحق والباطل وهذا يميز بين الحق والباطل. قالوا فما المانع من تكليفه وقد توفرت الشروط التي توفرت في البالغ؟ واضح الأمر الذي استدلوا به والتعليل، عرفتم؟ قالوا لا فرق بينه وبين البالغ، لأن البالغ نحن نريد بتكليفه أو يشترط بتكليفه الفهم، والصغير هذا المميز أو الصبي المميز يفهم الفطرة، إذن هو كالبالغ، فلماذا نكلف ذاك لأنه يفهم وهذا لا نكلفه وهو أيضا يفهم؟ هذا تفريق غير صحيح، عرفتم؟ هذا هو دليله. فنقول جوابه: أولا المانع لتكليفه الحديث، ما يكفيكم؟ المانع في تكليفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو رفع القلم، هذا هو مانع من تكليفه، يكفينا في ذلك حجة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الصبي لا يكلف حتى يصل إلى علامة من علامات البلوغ، وهذا قياس ورأي مصادم للنص فهو مردود، أليس كذلك؟ أنهم ماذا هم فعلوا؟ قاسوا الصبي المميز على البالغ. ما العلة المشتركة؟ الفهم، هذا يفهم وهذا يفهم، إذن العلة مشتركة بينهما، الحكم هذا يكلف وهذا يكلف، واضح لكم؟ قاسوا الصبي المميز على البالغ وجعلوا العلة الجامعة بينهما هي الفهم، فإذا كان الأول يفهم والثاني يفهم فنقيس هذا الذي يفهم وهو الصبي المميز على البالغ، والحكم في البالغ هو التكليف، إذن هذا المميز مكلف. لكن هذا قياس قلنا مصادم النص، والقياس في مصادمة النص مردود وباطل، القياس إذا صادم النص فهو باطل ومردود. الأمر الثاني، يعني الجواب الثاني، يقال إننا لا نعلم متى فهم وأدرك. لا يرد عليكم بأنه أنتم قلتم أنه يميز من السن السابعة، نقول نعم هنا يبدأ التمييز، لكن متى يبدأ الفهم الذي به يفهم الخطاب؟ هذا الذي نحن نبحث فيه، وضح لكم الفرق؟ هو مميز، لكن هذا التمييز لا يعني بأنه فهم الفهم الذي فهمه البالغ حتى تقيس هذا الصغير المميز على البالغ. متى وصل إلى درجة فهم البالغ؟ ما ندري، وضح لكم الفرق؟ فنقول يقال إننا لا نعلم متى فهم وأدرك وعقل حتى نكلفه بالتكاليف، أليس كذلك؟ إذا كنتم تعلموها تلان، ودون ذلك كما يقال قرط القتات، ما يستطيع. أن كما سأبين صبي عن صبي يختلف، تجد هذا ما شاء الله صبي عنده تمييز قوي وفهم، وذاك وكلهم في مكان واحد، إذن هذا فيه إشكال، عرفتم؟ قلنا حتى نكلفه بالتكاليف الشرعية فلا بد من حد في معرفة بلوغه حتى يكلف. فما هو الحد عندكم؟ يلا بينوا لنا، هل يستطيع؟ ما يستطيع، ليس كذلك؟ هل يستطيعون؟ أبدا. وما ذكرتموه من الفهم والتمييز بين الحق والباطل إلى آخره، ذلك ليس بحد. هذا ليس بحد. لماذا؟ لأن الصبيان يختلفون باختلاف تنشئتهم ومعاملتهم ونحو ذلك، أليس كذلك؟ يختلفون، هذا يعامل معاملة جيدة ويبين له الصواب فيخرج عنده نوع من الفهم، أما الآخر فلا. فكيف نجعل الحكم لهذا الصبي الذي عنده 8 سنوات مكلف وذاك الذي عنده 8 سنوات غير مكلف وهم العمر واحد، أليس كذلك؟ ولأن نمو العقل وتزايد الفهم وتطوره خفي عنا، ما نعلم متى هذا العقل كمل أو لم يكمل، وكذلك الفهم، فيصعب علينا الوقوف على الحد، يصعب علينا الوقوف على الحد الذي به يمكن أن نحكم عليه بأنه ماذا؟ أن نحكم عليه بأنه عاقل وفاهم حتى نقول إنه مكلف، أليس كذلك؟ نستطيع؟ ما نستطيع. وأيضا سيؤدي هذا إلى اختلاف الحكم باختلاف الصبيان، سنقول هذا الصبي مكلف ويأثم وهذا الصبي غير مكلف ولا يأثم وهم في السن واحد، وهذا تفريق بين متماثلين وهذا التفريق لا يجوز، واضح لكم؟ هذا نجعله مكلف وهذا غير مكلف وهم في سن واحد فهذا غير صحيح، واضح لكم؟ فلرفع الحرج وضع الشارع علامات التكليف التي لا يختلف أو يختلف بأن وجودها يعني أنه بلغ وأصبح مكلفا. أما ما قبل ذلك فلا يمكن تكليفه، أليس كذلك؟ لا يمكن تكليفه. إلى هنا واضح؟ واضح؟ هذا هو الجواب على المذهب الثاني. ننتقل الآن إلى المذهب الثالث وننظر ما دليله. نقول المذهب الثالث فرقوا بين الصبي المميز البالغ 10 سنين، البالغ 10 سنين، البالغ 10 سنين، وبين الصبي المميز البالغ الغير، وبين الصبي المميز الغير بالغ.